بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم علمنا علمًا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا. درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى وتوفيقه بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما نزال في بيان أحكام شرط من شروط صحة الصلاة، إنه الطهارة. كما سار على هذا المنهج في ذكر الأحكام أهل العلم ممن كتب وألف وصنف في الفقه أو في أحاديث الأحكام، يبدأون غالبا بكتاب الطهارة، لأنه الشرط أو شرط أساس من شروط صحة الصلاة. لا صلاة لحائض إلا بطهور، وقد أمر الله تعالى بالتطهر للصلاة في كتابه العزيز، وبين ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من جمع الأحاديث الواردة في الطهارة وكيفية استعمالها وماذا يستعمل للطهارة. وكما هو معلوم بدأ بالمياه وأحكامها، ثم بدأ بأفعال التطهر وهي الوضوء، تطهر من الحدث الأصغر، والغسل تطهر من الحدث الأكبر الجنابة، و ثم تكلم أو ذكر ما ورد فيما يتعلق بالمسح على الخفين وهو تابع للتطهر بالماء، وذكر بعد ذلك التيمم وهو البديل عن الماء إذا لم يوجد الماء حقيقة أو حكما. إذا لم يوجد الماء لا يجد الإنسان المسلم الماء حقيقة، أو يجده ولكن لا يستطيع استعماله لمرض ونحوه، فعندئذ شرع له التيمم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وتيسيره بعباده، حيث إنه لم يشق عليهم في عبادتهم. مطلوب التطهر والتطهر بالماء وهو الأصل، فإن لم يجد فالصعيد الطيب كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى التطهر بالماء وبالماء من وضوء وغسل أيضا له صفات وأحكام تختلف قليلا في بعض الحالات بحسب حال المكلف، تيسيرا عليه تخفيفا. ومن ذلك المسح على الخفين والمسح على العمامة. وقد شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين والمسح على العمامة، لا لضرورة ولكن لحاجة، وهو من باب التيسير. فقد شرع المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم على الخفين. ولماذا المسح على الخفين فقط؟ لأنهما يلبس فيهما ما يغطيهما، وفي نزعهما بعض المشقة، فيسر الله سبحانه وتعالى على المكلف أنه في اليوم والليلة له أن يمسح على الخفين مسحا، ولا يجب عليه أن ينزعهما من خفاء من الخف واغسلهما، بل يجوز له ذلك، يشرع. وهذا من باب الترخيص والتسهيل والتيسير. وإن كان مسافر فله أن يمسح عليهما 3 أيام بلياليها، لكن ذلك إنما يكون في أو عن الحدث الأصغر. ومن أنواع التطهر التيمم كما قلنا هو عند عدم الماء. قد ذكر الشيخ الأحاديث الواردة في ما يتعلق بالمياه والتطهر الوضوء والغسل والمسعى الخفين والتيمم، ذكر بعض الأحاديث في درسنا اليوم وفي هذه الليلة تتمة لما ورد في باب التيمم ويلحق به وبالمسح على الخفين المسح على الجبيرة أو على الجبائر والعصائب واللفائف. والمسح على الجبيرة أو العصابة كما سيأتي تعريفها هو نوع من التخفيف أيضا، ولكنه تخفيف للضرورة، تخفيف للضرورة، لأنها ما توضع الجبيرة أو اللفافة أو العصابة إلا على كسر أو جرح، وهذه ضرورة، أمر طارئ في صحة الإنسان فيحتاج إلى أن يفعل ذلك. وعندئذ لا يلزمه ولم يكلف الله الإنسان أن يفعل ما يجب فعله في حال الصحة أن يفعل ذلك في حال وجود مثل هذه الحالة المرضية، لأن فيها مشقة كبيرة بل قد يكون فيها ضرر كبير في على حياة الإنسان. فشرع الله المسح على الجبيرة، وهذا في الحقيقة وردت فيه أحاديث، لكنها وإن كان كما سنرى في جملتها أحاديث من حيث سندها ضعيفة، فيها ضعف، ولكن أهل العلم استدلوا بها مع ضعفها وقووا هذا الاستدلال بالقياس على الخفين، فقالوا كما أن الله شرع المسح على الخفين للحاجة تيسيرا وتخفيفا، فالمسح على الجبيرة للضرورة من باب أولى. وسنرى ما سيذكره الشيخ في هذه المسألة من الأحاديث. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، في قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. قال ابن عباس في تفسيرها كما ورد في هذا الأثر: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمم. هذا الأثر منقول عن ابن عباس وهو موقوف عليه بسند صحيح. الشيخ ذكر هذا وقال: رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الأثر على القول الصحيح بأنه موقوف، أو الحديث على القول بأنه مرفوع. الحديث الموقوف الشيخ يقول رواه الدارقطني موقوفا. الحديث الموقوف عند أهل العلم بالحديث هو ما وقفت فيه الرواية على الصحابي، يعني من قول الصحابي، قال ابن عباس، قال أبو هريرة، قال ابن عمر، يعني هذا من كلام الصحابي فهو موقوف عليه. موقوف يعني لم يصل إلى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مصطلح أهل الحديث في الحديث الذي يروى بسنده إلى الصحابي. فإن قال الصحابي قال رسول الله أو رأيت رسول الله أو أقر رسول الله أو أمر رسول الله إلى آخره، هذا مرفوع وليس بموقوف على الصحابي. يعني مرفوع يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من تقريره. إذن الحديث كما قال المصنف رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس فهو من كلامه. قال: ورفعه البزار. البزار سبق معنا ذكره، أحد أهل العلم المتخصصين في جمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله مسند وغير له تصانيف يعني في هذا الباب. رفعه البزار يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا على كونه يعني رفعه البزار فهو منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ المصنف: وصححه ابن خزيمة والحاكم. إذن فيه من أهل العلم من صحح هذا الحديث. قال: وقد نقل المصنف عن البزار الذي رواه ورفعه النبي، قال: لا نعلم رفعه عن عطاء راويه، عن عطاء الراوي عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح، قال: لا نعلم رواه رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير، أو يعني وذا إلا جريرا. وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط، وحينئذ فلا يتم رفعه. هذا يعني هذه من صنعة أهل الحديث ويعني دقتهم في مسألة الرواية. عطاء بن أبي رباح من أشهر الفقهاء وعلماء أهل مكة، وكان هو يعني مفتي الدولة الإسلامية في العهد العباسي، وهو من يعني كبار أو من يعني ثقات التابعين، ويروي عن ابن عباس، لكن كبر واختلط في آخر عمره، فكانت في روايته بعد اختلاطه بعض الضعف. ولهذا ميز أهل العلم الرواية عنه أو النقل عنه قبل الاختلاط وبعده، فمن روى عنه بعد يعني بالدقة بالتاريخ، من روى عنه قبل أن يحصل له هذا الحال في الحفظ فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد أن حصل خلل في حفظه فروايته يعتبر فيها نوع من الضعف. ولهذا قال: إن الذي رواه عن عطاء مرفوعا روى عنه بعد الاختلاط، إذن ففيه هذا الضعف. فالصحيح عندئذ وقفه على ابن عباس رضي الله عنه. وعلى كل الحديث الموقوف على الصحابي واحد من اثنين: إما أن يكون في عبادة تعبدية لا تظهر فيها علة فهذا في حكم المرفوع، وإما أن يكون في أمر سواء كان في العبادات أو في المعاملات لكن تظهر فيه علة يمكن تعليله وللاجتهاد فيه مجال، فهذا من قول الصحابي ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي مختلف في حجيته عند أهل العلم بالفقه والأصول، منهم من يرى أنه حجة، ومنهم من يقول أنه اجتهاد مجتهد كسائر المجتهد، اجتهاد مجتهد وليس حجة كالسنة، ولكنه اجتهاد لا كاجتهاد غيري. اجتهاد الصحابي مهما يكون فهو أقوى وأرفع وأغلب على الصحة من اجتهاد غيره، ولهذا يرجحه بعض أهل العلم عند اختلاف الاجتهادات. ولقول الصحابي في علم الأصول كلام وتفصيل، لأنه إما أن يقوله الصحابي ويسكت عنه يعني سائر الصحابة ما لا يعارضونه فيه فهذا في حكم الإجماع أنه قاله فلان من الصحابة ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهذا في حكم الإجماع. وإن عرف له مخالف ينظر عندئذ يعني في مسألة الترجيح. فالصحيح وقف هذا الخبر. وندخل الآن في بيان معاني ألفاظه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا كان الرجل إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، طبعا الجراحة معروفة، الجراحة يعني الجرح الذي يحصل في جسد بدن الإنسان، لكنهم قالوا أهل العلم باللغة قالوا الجرح يطلق على كل شق يكون في جسد ابن آدم، والجرح والشق الذي يكون في الرأس أو في الوجه هو جرح في الحقيقة، لكن له اسم خاص يسمى ماذا؟ شج. أيوة، فالجرح في الوجه أو في الرأس يسمى شجة، وسيأتينا حديث الذي شج في كذا. والجرح في سائر البدن يسمى جرح وجراحة. فإذا كان به جراحة ويقصد بها شمول الجراحة سواء كانت في البدن أو في الرأس، لكن قال في سبيل الله، يعني وهو في سبيل الله يعني في الجهاد، قيدها بهذا القيد. قال: والقروح، يعني وتكون بالرجل القروح، والقروح هي البثور التي تظهر في الجلد بسبب مرض أو نحي، مثل أجاركم الله الجدري وشيء من أنواع من هذه الأنواع، هذه بثور قروح، تسمى قروح، جمع قرح قروح. إذا كان بالإنسان جرح أو قرح، جروح أو قروح، فماذا؟ قال ابن عباس: وكان في سبيل الله، هذا التقييد وهذا سنأتي الكلام عليه فيما بعد. قال: فيخاف أن يموت، فإذا كان به مثل هذا جرح أو قرح في بدنه فيخاف أن يموت إذا اغتسل، يخاف أن يموت إن اغتسل، يعني يخاف يعني يخشى على نفسه، يظن أنه إذا اغتسل فيموت بسبب دخول الماء في الجرح أو في القروح فتؤثر على صحته فيموت. إذا كان الحال كذلك يقول ابن عباس تيمم. إذن هنا جاء كلامه هذا رضي الله عنه في تفسير الآية فتيمم إن كنتم مرضى أو على سفر، وذكر هذا النوع من المرض لأن وجود الجروح والقروح نوع من المرض، فابن عباس ذكر هذا النوع وقال إذا خاف على نفسه إذا اغتسل فيجوز له أن يتيمم. قوله وسيأتي الحكم يعني في هذا، قوله فيجنب يعني تصيبه الجنابة الموجبة، لماذا؟ للغسل، تصيبه الجنابة من احتلامه أو نحوه، قد يكون معه أهله يعني، فيجنب يعني تصيبه الجنابة التي توجب الغسل. قال فيخاف يعني يظن أنه إذا اغتسل مات. هذا يعني هذه بعض ألفاظ الحديث وبيان معانيها. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ظاهر الحديث أنه يشترط أن يخشى الإنسان على نفسه من الموت إذا هو اغتسل، فيخشى هذا فعندئذ يشرع له التيمم. فإن لم يخشى ويخاف من الموت بسبب استعمال الماء عند الجروح والقروح فهذا لا يجوز له أن يتمم. هذا معنى، هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث إذا كان به الجروح أو القروح الجراح أو القروح فخاف أو فخشي، قال النص كان فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمم، يعني مشروط أن التيمم بهذا الشرط الذي ذكره الشيخ الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس. فهذا شرط كما أنه ظاهر أيضا على اقتصار جواز التيمم على ما ذكر من الجروح والقروح، فعلى الجروح والقروح وهو في سياق تفسير الآية وإن كنتم مرضى، فذكر الجروح والقروح في تفسير كلمة مرضى، فظاهره أنه يقصر المرض الذي يشرع معه التيمم على شيئين، أن يكون جرحا أو قرحا، وأن يكون يخشى معه الموت إذا هو اغتسل. هذا ظاهر كلام ابن عباس في هذه الرواية. وهذا القول أو هذا الأثر في الحقيقة مخالف لما هو معروف ومشهور عند جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم من أن التيمم يشرع للمرض إذا خاف الإنسان الضرر على نفسه مطلقا، الضرر سواء كان ضررا خوف الموت أو ضرر أقل من الموت. ولهذا قالوا إذا خاف على نفسه ضررا يعني أن تطول مدة عدلته مرضه أو يزداد فهذا يشرع له أن يتيمم، أو خاف الموت هذا شيء محل اتفاق. وكذلك أي مرض ليس مجرد الجرح والقرح، بل أي مرض من الأمراض التي يخشى معها عند استعمال الماء أن يكون هناك ضرر على الإنسان. إذن فهذا الأثر محمول على معنى آخر. قالوا إن ابن عباس رضي الله عنه في هذا القول المأثور عنه إنما ذكر الجروح والقروح وكونها في سبيل الله، كون من يصيبه ذلك في سبيل الله من باب التمثيل المثال، فهذا مثال للمرض الذي يشرع معه التيمم مثال وليس محصورا عليه، ليس الأمر محصور على هذه الحال بل هذا مثال، وهو في الحقيقة من أقوى الحالات ومن أشد الحالات التي يشرع معها أو بسببها التيمم. نعم، فحملوا ذلك على هذا المعنى. لكن وإن كان بعض أهل العلم قد أخذ بقول ابن عباس وقيد الجواز بما ذكر، لكن هذا قول مرجوح، بل الراجح الصحيح أنه يشرع التيمم بسبب المرض إذا خاف الضرر مطلقا، سواء خاف تلف النفس بالموت أو خاف ازدياد الجروح أو بطء اندمالها، وسواء كان المرض جروحا أو قروحا أو غيرها، وسواء كان في سبيل الله في الجهاد أو كان في غيره. ومما يؤيد هذا الإطلاق هذا يعني إطلاق الآية لا يقل. الله سبحانه وتعالى قال فإن كنتم مرضى، كنتم مرضى يعني. وأيضا بعض الأحاديث التي يفهم منها أنه أيضا يخاف مما دون الموت، مثل حديث عمرو، قصة عمرو، الحديث قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان في سرية فأصابته جنابة فصلى تيمم وصلى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال فقال له صليت وأنت جنب أو صليت وأنت جنب أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هو خاف من البرد وما به جرح ولا قرح، لا ما به جراحة ولا قروح، وإنما خاف من شدة البرد أن يؤذي. ففهم من فقهه رضي الله عنه وتيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وأيضا مما يؤيد هذا عموما يعني النصوص الشرعية في رفع التكليف، رفع الحرج ومنع المشقة. الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كان عليكم في الدين من حرج، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن فهذا الأثر محمول على أنه مثال مثال يعني مثال لحال المكلف كونه في سفر، ومثال للمرض وهو جروح أو قرون، وليس تحديد وحصر للمرض المبيح أو الذي يشرع معه التيمم. حديث آخر ذكره، طبعا هذا باب في باب التيمم، حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند، الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول بسند واهن جدا يعني ضعيف جدا. هذا الأثر بل هذا حديث يقول أمرني، هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول أمرني، لكن المشكل فيه أنه ضعيف، ضعيف من حيث سنده. الشيخ ضعف الحديث المصنف، قال المصنف وقد مصنف في كتاب له اسمه تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير، قال وقد أنكره يعني هذا الحديث أنكره يحيى ابن معين وأحمد، أنكروا هذه الرواية هذا الحديث، جعلوه قالوا إنه منكر يعني. والمنكر في اصطلاح المحدثين أحد أنواع الحديث الضعيف جدا. وغير أحمد ويحيى بن معين أنكروا هذا الحديث وقالوا ذلك. ليه أنكروه؟ قالوا لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو يكذب في الرواية. هذا يكذب في الرواية، إذن في روايته لا تقبل. نعم. قال الصنعاني ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه، إذن في الحديث ضعيف. وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، لكن قالوا يعني الفقهاء قالوا، وأنا أقول الفقهاء هم هو يعني النقل عن النووي مطلق، قال اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث لكن قالوا، هذا النقل أنا أخذته من الإمام الصنعاني فلست متأكدا من أنه من كلام النووي أو من كلام الصنعاني، لكن التكملة قالوا إن حديث جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فمات يقوي. هذا في الحقيقة، طب هذه مسألة في مسائل الحديث، الحديث الضعيف جدا عند على الصحيح من أقوال أهل العلم من بالحديث المحدثين أنه لا يقوى بغيره. الحديث الضعيف جدا خاصة هذا الرجل الذي يعني فيه راو كذاب، فالحديث الضعيف جدا لا يقوى بغيره، لأن الضعيف على الضعيف لا يزيده إلا ضعفا. هذا هكذا يقول المحققون من علماء أو من أهل العلم بالحديث، لكن الفقهاء قالوا إن هذا الحديث يمكن يتقوى بحديث جابر الآتي، وحديث جابر أيضا فيه ضعف. فقد يسأل سائل عن الحكم الذي يستفاد من هذا الحديث، كيف نستفيده من هذا الحديث وهو حديث ضعيف؟ سيأتينا بعد قليل من أين يؤخذ الدليل على مشروعية المسح على الجبيرة. وبما أن الحديث قد ذكر معنا يعني بعض ألفاظه، قال انكسرت إحدى زندي يعني له زندان، كل واحد من الناس له زندان، ما هم زندان، زندي زنديج جمع زند. ما هو الزند؟ تره قريب من الكوع والبوع والكرسوع يعني. والمثل هذا يقول له ما يعرف كوع من بوع. لا نسألكم الآن عن الكوع والبوع، لكن ما هو الزند؟ الزند قالوا إنه المفصل ما بين الكف والذراع، مفصل الذي بين الكف والذراع يسمى زند. قال إحدى زندي يعني واحد هنا واحد يسار، واحد في اليسار واحد في اليمين. وبعضهم قال العظمان الناتئان يعني عند المفصل، ولكن العظمان لهما اسم آخر يعني. فعلى أي حال، الصحابي الجليل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه كما في هذا الأثر يقول انكسرت إحدى زندي. لما حصل له هذا، طبعا إحدى الزندين الزند مفصل الكف، ومفصل الكف ينبغي غسله في الوضوء لأنه جزء من اليد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فاليد يعني الزند جزء من اليد التي يجب غسلها، يعني لا نقول الكف، الكف يعني يغسل سنة قبل الوضوء، لكن مع الوضوء يغسل الكف مع الذراع، فالزند في وسط اليد التي يجب غسلها، فهو يجب غسلها. انكسرت هذه يوم عندما انكسرت احتاج إلى أن يجعل لها جبيرة، أن الكسر يجبر. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة هي هكذا كما تسمعون لفظها، الجبيرة جبيرة فتح الجيم وكسر باء، هي ما يوضع حول أو على العضو المكسور أو العظم المكسور من بني آدم، في اليد أو في الرجل أو في الساق أو في الفخذ إلى آخره، وإن كان الفخذ يعني يصعب تجبيره. فالجبيرة الأعواد التي توضع حول الجزء المكسور أو من اليد أو غيرها ويلف عليها، التي يجبر بها أو التي تمسك الجزء المكسور تلم العظم لينجبر، يلتئم وينجبر ويشفى. وسميت جبيرة تفاؤلا، سميت هذه، سمي هذا الحال وهذا الذي يوضع يسمى جبيرة من باب إيش؟ التفاؤل، بمعنى أنها إذا وضعت سيجبر أو يجبر هذا الكسر بحول الله تعالى وقوته. هذا كلام من كلام يعني من طريقة العرب في التفاؤل في نطقهم، لهذا يسمون الصحراء المهلكة، المهلكة في الصحراء التي إذا خرج فيها الإنسان وتاه يهلك من العطش وكذا، ماذا يسموها؟ يسموها مفازة، يسمونها المفازة، المفاوز والمفازات، وهي الصحارى التي إذا يعني ذهب فيها الإنسان وحده من غير زاد هلك، هي مهلكة في الحقيقة، سموها مفازة. كذلك الجبيرة سميت جبيرة وإن كانت في الحقيقة على شيء مؤلم وكسر أو جرح، سميت تفاؤلا بأنها ستجبر أو سيجبر الكسر بسببها أو مع وجودها هذه. فقال أمرني طبعا هذا أمر إرشاد، عندما يقول أمرني أمر إرشاد وتوجيه وبيان وليس أمر إلزام، يعني ليس أمر وجوب. أمرني أن أمسح على الجبيرة. الحديث كما سمعنا وكما نرى لفظه دليل على مشروعية المسح على الجبيرة، واضح حصل الكسر وفيه جبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حل حكم هذا، قال امسح على الجبائر، وأمر النبي بذلك من باب الإذن فيه، فهو مشروع على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة لمن يرى أن التداوي مباح، أو على سبيل الاستحباب والندب لمن يرى أن التداوي اتخاذ الأسباب مستحب مندوب. ومنهم من يقول بل يجب، لأنه لو لم خاصة علي ومن مثله، أولئك الذين يعني نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله والكسر في الزند، يعني هذا زند ليس زند أي أحد، أو الزند ليس زند أي أحد، ينبغي يعني الحرص عليه والتئامه بأي حال من الأحوال ليكمل مسيرته في الجهاد في سبيل الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، إذن الحكم لا يعني مشقة فيه، استمر على ما أنت عليك من طاعة الله في التطهر للصلاة، وبدلا من غسله امسح. إذن ففيه دليل على مشروعية المسح على الجبيرة. لو صح الحديث فهو نص في المسألة، لكن كما رأينا الحديث ليس بصحيح. طيب ما الدليل على مشروعية المسح على الجبيرة؟ قال كما سمعتم أهل العلم يقولون أن هذا الحديث مع ضعفه يتقوى في الدلالة على الحكم بحديث الرجل الذي شج في السفر، وهو حديث جابر الذي معنا الآن. قال وعن جابر، عن جابر رضي الله عنه، الشيخ ذكر هذا، عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف بسند ضعيف، لكن ضعفه أقل من ضعف ذاك الحديث الأول، وفيه اختلاف على راويه. يعني المصنف عندما قال بسند ضعيف، طيب ما سبب ضعفه؟ ذاك سبب ضعفه الضعف القوي، لأنه فيه رجل يعني كما قال. هذا سبب ضعفه، سبب ضعفه أنه تفرد به أحد الرواة المختلف في توثيقه، اسمه الزبير ابن خريق عن عطاء ابن أبي رباح، تفرد به عن سائر الذين رووا عن عطاء، تفرد به عن عطاء. والزبير هذا مختلف، أو اختلف المحدثون في توثيقه. قال الدارقطني إنه ليس بالقوي، الدارقطني من أئمة الحديث، من نقاد الحديث، قال إن نقاد الرواية في الحديث، قال ليس بالقوي. وليس بالقوي هذه من صيغ التضعيف عند المحدثين. وقال لكن قال الذهبي، ذهبي قال عنه إنه صدوق. إذن ففيه من اعتبره وفيهم من يعني ضعفه ضعفا ليس بالضعف القوي. قال المصنف وفيه اختلاف على راويه، يعني فيه أيضا في الرواية، يعني بالإضافة إلى المقال الذي في الراوي في أحد رواته، أيضا فيه اختلاف على عطاء الذي رواه، فمنهم من رواه عن عطاء عن جابر، ومنهم من رواه عن عطاء عن ابن عباس. ثم قال اختلف فيه على يعني على رواية عطاء، فقد رواه عنه الزبير بن خريق هذا الذي فيه المقال عن جابر كما سمعنا، ورواه الأوزاعي، رواه الأوزاعي عن عطاء لكنه بلاغا عن عطاء عن ابن عباس، بلاغا وليس ايش ما معنى بلاغ، شبيههم بالمرسل، يعني ليس متصل السنة. الأوزاعي ثقة وليس مثل الزبير بن يعني الزبير بن خريق، لا، الأوزاعي إمام مشهور ثقة، لكن روايته رواه بلاغا وليس بسند متصل. إذا في رواية الزبير بن خريق فيها ضعف بسبب الزبير هذا، انه مختلف فيه من حيث انه هل صدوق او قوي او ضعيف او ليس بالقوي. ورواية الأوزاعي وإن كان الأوزاعي ثقة لكنه رواها بسند غير متصل، يعني بلاغا، فالحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وفي بعض هذا روايات هذا الحديث بعضها ذكر التيمم، ثم يغسل ويتيمم، ولهذا أورده المصنف مع أنه لم يذكر التيمم. في بعض روايات الحديث ذكر ويتيمم، يعني إنما كان يكفيه أن بل هنا في هذه الرواية أن يتيمم ويعصب إلى آخره، ويعصب على جرحه خرقة. في بعض رواياته ذكر التيمم وفي بعضها لم يذكر، إذا ففيه اختلاف أيضا في المتن. الحديث فيه نوع من الضعف في المتن وفي السند، ولكنه ضعف جمهور أهل العلم اغتفروا هذا الضعف لوجود القياس الذي يقويه، القياس كما قلنا في يعني عموم الآية و عموم لا القياس على المسح على الخفين. قوله في الرجل الذي شج، الشيخ اختصر هذا الحديث، الحديث في رواية فيها قصة وأعتقد أننا ذكرناها من قبل، والشيخ المصنف ابن حجر اختصر القصة، اختصر الحديث ولم يذكر القصة. القصة أن يعني سرية، في الغالب سرية أو سفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر سرية أو نحوها، وكان معهم أحد أفرادهم فأصابته جنابة، وكان يعني وأصابته شجة يعني جرح في الرأس أو في الوجه، في الرأس. فسأل الذين معه ما الذي يشرع له، يجوز له أن يفعل في طهارته، هذا يلزمه الغسل، أصابته جنابة يحتاج يلزمه الغسل، وهو في حال أنه به شجة في رأسه ويخشى على نفسه. سأل ما الذي يفعل؟ أجابوه بأنه يلزمه أن يغتسل، وقالوا لا نجد لك عذرا وأنت تجد الماء، ما عندك فلا نجد. الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء، أخذوا بظاهر الآية وأفتوا بهذا، اغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنكر ذلك إنكارا شديدا، أنكر ما فعلوه وقال قتلوه، قتلهم الله. هذا يعني هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تظهر مثل هذه العبارات الشديدة إلا عند الشيء الذي المخالفة الكبيرة. قتلوه، قتلهم الله، دعا عليهم هذه الدعوة. ليه؟ قال يعني لو سألوا في أول في القصة، نعم ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي يعني الجهل السؤال، كما كان لهم أن يفتوا من غير علم حتى يقعوا في مثل هذا الخلل الخطأ الكبير الذي نتج عنه وفاة أو موت أحد المسلمين. فقصة فيها يعني الشاهد منها الذي ذكره المصنف هنا، قال إنما بعد هذا كله، بعد أن أنكر النبي عليهم هذه الفتوى، وسيأتينا أن هذا الدليل من الأدلة التي يعني تحرم الفتوى بغير علم، بعد أن أنكر عليهم ذلك وبين لهم أنه كان عليهم أن يتعلموا ويسألوا من يعلم، بين الحكم وقال إنما كان يكفيه. الحديث الذي ذكره أو جزء من الحديث الذي ذكره، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحكم. هل الحكم عند الفقهاء هو هذا، أو أن فيه تفصيل من أحاديث من أدلة أخرى؟ هذا الحديث فيه نص على أنه من به جرح واحتاج أن جرح واحتاج أن يغتسل لجنابة أو نحوها، فما الذي يفعل؟ النص هنا يقول يتيمم، هذه واحدة، أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يلف عصابة، يعصب يعني يلف ويربط خرقة، ثم يمسح على الخرقة التي عصبها ويغسل سائر جسده الذي ليس فيه جرح. هذا الحكم. لكن فقوله يعصب على جرحه معروف، يعني أنه اشترط خرقة على يشد جرحه بخرقة ليتماسك ويمنع دخول الماء. ظاهر الحديث يفيد أنه يتيمم أولا، كأنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. فظاهر الحديث وسياقه هكذا، يتيمم أولا ثم يمسح على العصابة، يعمل عصابة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده، وبهذا يكون قد يعني تطهر من الجنابة بهذا الفعل. في بعض روايات الحديث لم يذكر التيمم، في بعض روايات الحديث هنا الشيخ ذكر التيمم في هذه الرواية، وهو في معرض في الكلام على الروايات الواردة في باب التيمم فذكر التيمم. في بعض روايات الحديث لم يذكر التيمم، وهذه الرواية التي لم يذكر فيها التي ذكر فيها التيمم رأينا ضعفها، رأينا أنها ضعيفة، لأنه تفرد بها الزبير بن خريق وفيه مقال كما رأينا. لكن في الجمع بين التيمم والمسح والغسل قال بعض أهل العلم هذا فيه إشكال، فيه إشكال، يعني أنه يجمع بين التيمم يتيمم ويمسح، يعمل اللفافة اللي هي تعتبر جبيرة يعني سواء كانت يعني اللفافة العصابة، ويمسح ويغسل سائر الجسد. قالوا هذا يعني جمع بين هذه الأشياء الواجبات كلها في وقت واحد فيه إشكال، فأخذوا يتأولون هذا الحديث وقالوا هذه قصة عين ولا بد أن يكون فيها ما يوجب هذا. فقالوا لعل هذا الرجل كان نعم تأولوه، فقالوا فيه احتمال أن أعضاء الوضوء، أعضاء التيمم التي يتيمم يعني الوضوء فيها جراحة أيضا، فلا يستطيع أن يغسلها، لا يستطيع أن يغسلها فيتيمم لها، فتعذر إمساسها بالماء، لم يستطع غسلها ولا مسحها، تعذر عليه ذلك، ولم يعصب عليها لأنها جراحة، أعضاء الوضوء يعني فيها جراحة متفرقة، فعدل إلى التيمم، ثم أفاض الماء على بقية جسده، والشجة التي في الرأس أمره أن يعصب عليها خرقة ويمسح على الخرقة. إذن فمسح على الخرقة وتيمم للأعضاء المكشوفة التي ليس لم يستطع غسلها ولا مسحها، وغسل سائر الجسد الذي ليس فيه جراحة. قالوا هذا يحمل هذا الحديث على هذه المعاني، وعندئذ يزول الإشكال في الجمع بين المسح والغسل والتيمم. لماذا؟ قالوا لأن التعبد بالتيمم عند عدم الماء لا يعني يفرض معه للغسل ولا المسح، وإذا كان الحال مسحا فيكفي عن الغسل وعن التيمم. فلماذا جمع في هذا الحديث وفي هذه الرواية التي فيها نوع ضعف؟ قالوا لأن حال هذا الرجل هو هذا، فاستدعى أن يكون هناك تيمما وأن يكون هناك تيمم وغسل ومسح. لكن بناء على هذا الفهم يعني حصل نوع اختلاف بين أهل العلم في ما الذي يفعله في مثل هذه الحال. على هذا نستفيد من هذا الحديث أولا مشروعية المسح، لأن المسح حاصل سواء كان المسح مع غسل سائر البدن أو مع التيمم، ففيه مشروعية المسح وهذا لا إشكال فيه أنه يشرع المسح عند الحاجة إليه. ويفهم أيضا من هذا الحديث أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل كما رأينا، يعني يتعمم لعدم قدرته على الماء في موضع الجرح ويمسح ما على الجرح من العصابة ونحوها ويغسل ما بقي من بدنه. اختلف أهل العلم في هذا، أرجح المذاهب، طبعا فيه اختلاف في هذا لكن الذي يظهر والذي عليه المذهب وظاهر المذهب أو يعني ما صححوه في المذهب مذهب الإمام أحمد وغيره أن وهو أقربها إلى مقاصد الشرع، هو ما يعني أن يضع العصابة على الجرح، هذا لا بد منه، أو الجبيرة على الكسر، ويمسح عليها ويغسل الباقي مما يجب غسله، ولا حاجة إلى التيمم، ولا حاجة إلى التيمم. في هذه الحال يعصب العصابة أو إن كان كسرا شد الجبيرة ثم يمسح على العصابة أو الجبيرة، يمسح عليها وما زاد فضل يعني ما كان خارجا عن العصابة أو الجبيرة مما يجب غسله من عضو الوضوء أو من هذا يجب يغسله ويغسل سائر البدن، عفوا يغسله ثم يتيمم، لا يحتاج إلى تيمم، لا يحتاج إلى تيمم، يمسح وما زاد عن الجبيرة يغسله ويكفيه ذلك، يكفي ذلك. هذا الذي يعني يكون أظهر أو هو أظهر الأقوال. لكن إذا عجز عن الغسل والمسح، إذا عجز عن الغسل والمسح، طبعا هذا في حال ما إذا عمل فعل لفافة أو عصابة أو جبيرة فإنه يمسح، لكن في أحيانا بعض الجروح وقد يعني ينصح الطبيب بعدم تغطية الجرح، بعدم إيش؟ تغطية الجرح بلفافة أو كذا، فيكون الجرح مكشوف، لعلكم تعرفون هذا أن أحيانا الطبيب يقول دع الجرح مكشوف حتى يتهوى وينشف وكذا إلى آخره، فما أعرف. فلو جاء عليه الماء ومسح يعني مسح بالماء سيتأذى، فإذا تعذر، إذا كان في هذه الحال يتعذر المسح وبالتأكيد يتعذر الغسل، في هذه الحال ما هو البديل؟ التيمم. هنا يتيمم من غير مسح ولا غسل. الحديث هنا والكلام عن الجبيرة، ورأينا أن الأحاديث التي ورد فيها يعني فيها ضعف، لكن كما قلنا إن الأكبر أقوى دليل في مشروعيتها هو قياسها على إيش؟ المسح على الخفين، على المسح على الخفين. أولا استفاد من هذا الحكم الذي يعني عند أهل العلم أنه يجوز، هذه مسألة أصولية، مسألة عند الأصوليين، يجوز القياس في العبادات، في قاعدة عند الأصوليين يقول لا قياس في العبادات، لا ليس مطلقا، لكن قد يجوز القياس في بعض العبادات. وإذا نظرت في كتب الفقهاء وتفاصيل الفقهاء تجد يعني الكلام منتشر كثير في مسائل بنيت فروعها فروع بنيت على القياس، وهذا من أظهر الأمثلة. يعني الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة، والجمهور أهل العلم بل يكاد كلهم يعني يجمعون على مشروعية المسألة الجبيرة. طيب من أين؟ والحديث الذي ورد فيها ضعيف، فقالوا إنها تقاس على المسح الخفين من باب أولى، المسح الخفين جاء للحاجة وليس لضرورة، وهذا يعني فيه ضرورة فيكون حكم فيه مثل الخفين أو أولى منه. لكن الجبيرة تختلف أو تفارق الخفين في أشياء كثيرة، في أشياء متعددة، يعني خمسة أشياء أو أربعة. واحد، أنه لا يشترط لمشروعية المسح على الجبيرة أن توضع أولا على طهارة عند جمهور أهل العلم، لا يشترط أن تكون قد وضعت على طهارة. طبعا مسح الخفين ما يصح ولا يجزي إلا إذا كان قد لبسهما وهو على طهارة، كما في حديث المغيرة أردت أن أنزعها فقال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن المسح الخفين يشترط فيه أن يكون قد لبسهما على طهارة. أما الجبيرة فالقول الأصح والصحيح يعني في أقوالها العلم أنه يجوز أن يمسح عليهما وإن كان قد وضعهما على غير طهارة. والفرق أن الخفين تلبس على يعني اختيار الإنسان، ما هو مضطر إليها يعني ولا في الوقت الاختيار في وقت اختيار. أما الجبيرة فغالبا ما تكون في وقت ضرورة، انكسر يعني يده، كسرت يده أو ساقه أو كذا أو جرح إلى آخره، فيحتاج إلى سرعة في وضع اللفافة أو الإصابة أو جبيرة حتى يعني يلتئم العظم أو الجرح أو كذا. ما يقال له لا اذهب فاغتسل إن كنت جنبا أو توضأ إن كنت محدثا حدث أصغر وكذا ثم أضعها، هذا فيه مشقة. فقالوا تختلف الجبيرة عن الخفين أنه لا يشترط لجواز المسح عليهما أن تكون ملبوسة على طهارة. ثاني، أنه يشرع المسح على الجبيرة للحدثين الأصغر والأكبر، والحديث هنا ورد في الشجة في أنه كان جنبا. وأما المسح على الخفين فلا يشرع ولا يجوز ولا يجزي إلا عن حدث أصغر. الفرق الثالث أن الجبيرة ليس لها وقت محدد، جبيرة المسح على الجبائر واللفائف والعصائد ليس لها وقت محدد، يعني يوم وليلة وثلاثة أيام خمسة أسبوع كذا، لا، وإنما وقتها الذي يجوز المسح عليها فيه هو يعني زوال الحاجة إليها، قد تكون يوم يومين أسبوع شهر على حسب ما يحتاج إلى بقائها. أما الخفين فلا يجوز المسح عليهما إلا في الحضر إلا يوم وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام. الفرق الرابع أنه يمسح على ظاهر الخفين، المسح يكون على ظاهر الخفين. أما الجبيرة فلا بد أن يكون المسح عليها كلها، يعني المسح لا بد أن يشملها كلها، يمسح على الجبيرة مثلا ملفوفة على اليد كلها، يمسح على جميع الجوانب. هذا فرق بين الجبيرة والخفين. نعم، هذه بعض الفروق بل أظهر الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. مما يستفاد من هذا الحديث أو مما يمكن ذكره في هذا، الجبيرة قلنا هي الأعواد التي توضع حول يعني العضو المكسور أو العظم المكسور وكذا، أو اللفافة والعصابة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح أنه يلف عليها خرقة، واللفافة تسمى أيضا لفافة إلى آخره. طيب، هذه في الغالب يعني واضحة وتحتها جرح أو كسر، لكن قد يكون الإنسان يتألم ألم ويحتاج إلى ما يشده بشيء آخر، يعني بلصقة، اللصقات الآن منتشرة بين الناس، هذه اللصقات أو اللصقات، إذا عمل الإنسان لصقة على جنبه أو على ظهره أو على أحيانا حتى على بطنه أو يعني لصقة، ثم لزمه غسل، فهل يلزمه نزعها عند الاغتسال أو يجوز أن يغتسل عليها؟ طبعا في الغالب هذه اللصقة لا يدخل الماء بينها وبين الجلد، يعني كذا تكون حائل، نعم، فهل يجوز له أن يمسح عليها إذا مثلا كانت على اللصقة على يده، مكان الوضوء، مكان الوضوء على يده أو على قدمه أو على ساقه، الساق ليس مكان الوضوء إلا إذا كان الغرة فوق، إنما للغسل إذا كان على ساقه أو كذا، فهل يلزمه نزعها عند الطهارة في الوضوء أو بالاغتسال أو لا يلزمه أو يلزمه يعني أو يجوز له المسح عليها؟ قالوا مشروعية المسح على الجبيرة إنما شرعت من أجل الضرورة، فإذا كان هناك ضرورة إلى بقائها والضرورة يعني تتحقق فيما إذا أنه إذا نزعها زاد ألمه، زاد ألمه إذا نزعها زاد ألمه، أو أن الطبيب قال له لا تنزعها في يوم أو يومين ونحو ذلك، إذا كان كذلك فحكمها حكم الجبيرة أنه يمسح عليها. وإن كان يعني لا يتضرر من نزعها كثيرا إلا أنها والله يعني نسقة واشتراها ب50 ريال وكذا إلى آخره، فإذا نزعها تلفت يحتاج إلى واحد أخرى، هذا ليس ضررا يدعو إلى ترك هذا الواجب. إذن فاللفاء اللصقات التي تستعمل إن كان أو قال الطبيب إنه لا بد لك أن تبقى هذه في مكانها حتى لا يشتد ألمك فهي كالجبيرة، وإن كان لا يتوقف على نزعها ضرر إلا مسألة المال وغيره فهنا لا يجوز له أن يبقيها ولا يمسح عليها. بقي حديث آخر وهو في التيمم وقد سبق معنا ذكره ولكن لا بد من يعني الإشارة إليه ومع ما فيه من سنسمع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حديث ابن عباس قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. هذا أيضا الحديث ضعيف جدا، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، إذن فهو ضعيف جدا زائد أنه مخالف للأحاديث أو للأدلة الأخرى. فالمصنف يقول ضعيف جدا، الإمام الصلعاني يقول لأنه من رواية الحسن ابن عمارة وهو ضعيف جدا أي محقق الضعف، فالحديث ضعيف ودلالته مخالفة لما عليه الجمهور أو لما عليه كثير من أهل العلم. صحيح هو يعني مسألة التيمم سبق معنا هنا في أول الباب، في أول باب التيمم، هل التيمم رافع للحدث فيكون مثل الوضوء والغسل؟ إذا تيمم يصلي به ما شاء من الصلوات أو سواء في وقتها أو في خارج وقتها، أو أنه مبيح للصلاة فلا يجوز له أن يصلي به إلا صلاة واحدة، أو إذا أضاف كما قال بعض أهل العلم صلاة أخرى أو صلوات في وقت صلاة تلك التي تيمم لها. هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، الأظهر الذي صححه كثير من أهل العلم وذكرنا أننا إن كان لنا شيء من الاختيار اخترنا أنه يعني يجوز له أن يصلي أي صلاة أو عدد من الصلوات، بمعنى لو تيمم للظهر ومكث على وضوءه هذا الذي أو تيممه هذا ولم يحدث إلى صلاة العصر يجوز له أن يصلي به العصر، فإن استمر على ذلك يصلي به المغرب كما لو توضأ. هذا قول من يقول إنه رافع للحدث، ومعنى رافع للحدث يعني بشرط رافع للحدث ما لم يوجد ماء، فإذا وجد الماء يستأنف الطهارة لما يحصل من حدث آخر، أما ذاك فقد انتهى. وقول آخر يقول إنه مبيح، ومعنى مبيح أنه لا يصلي به إلا الفريضة التي حضرت أو معها النوافل أو قضاء ما فات في أثناء هذا الوقت، وما عدا ذلك فلا. مما استدل به هؤلاء هذا الحديث هو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، استدلوا بهذا ورأينا ضعف هذا الحديث. يبقى مسألة من علم الحديث قوله من السنة يعني أن هذا قال علماء الحديث أو أكثرهم أن قول الصحابي من السنة كذا، الصحابي قال من السنة كذا فهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع، يعني لأنه إذا أطلق الصحابي السنة فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث هذا في هذه الرواية مرفوع لو صح سنده، لكن سنده لم يصح. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.